تابعة سابقة مع مبحث الإمامة. كنا في الحلقتين السابقتين قد وقفنا بعض الشيء أو على بعض المداخل والأدلة حول مبحث العصمة. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن مبحث العصمة ولكن انطلاقا من دليل آخر. فقط أود أن أذكر المستمع الكريم إلى أننا كنا في المداخل المنهجية لمبحث الإمامة، قد قلنا وقد ذكرنا أن الإمامة تتحرك على ثلاثة خطوط: الخط الأول هو خط التكوين، الخط الثاني هو خط التشريع، الخط الثالث هو خط القيادة السياسية للأمة، والخط الثالث هو أدنى الخطوط التي تتمثل به وظيفة الإمامة وتظهر للعيان.
من فروع وشؤون المقامات الأخرى.
نعم طبعا، وعلى ضوء هذا التقسيم المنهجي أراد سماحة أو شاء سماحة السيد الضيف أن ينطلق في أدلة الأسماء من هذه الخطوط الثلاثة أيضا، فتحدث في الحلقة السابقة عن دليل الأسماء من خط التكوين، وانطلق بالذات من مقاربتين تفسيريتين، إحداهما من التاريخ لصاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي، وأخرى معاصرة من صاحب تفسير الميزان العلامة السيد الطباطبائي رحمة الله عليهما. ثم انتقل ليستلهم الدليل من خط التكوين أيضا على العصمة الكلية انطلاقا من تقسيمات قرآنية للعلم، فأشار هناك إلى أن العلم يقع على أنحاء وعلى ضروب. الضرب الأول هو العلم الحصولي، ثم الضرب الثاني هو العلم الذي يتوقف في نص الآية الكريمة على التقوى، ثم أشار إلى علم اليقين، العلم الذي يتوقف على رؤية الملكوت. طبعا الآن أترك الميكروفون لسماحة الضيف، وكل رجاء له أن يترفق بنا وبالمستمع الكريم في توضيح المصطلحات وتوضيح المبحث. تفضل سماحة السيد الضيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما تفضل الأخ خالد، وهو أنه نحن يوجد عندنا أنواع متعددة من العلم. العلم القسم الأول هو العلم الحصولي، ومن خصائص هذا العلم أنه يمكن أن يسترق الأثر المترتب على هذا العلم من هذا العلم. يعني عندما أنا أعلم بشيء
قبل سماحة السيد، قبل هذا يعني قبل هذا الأثر، يعني قبل ما الاستنتاج، أقول ما هو معنى العلم الحصول وهو مشترك بين البشر مثلا، بين المعصوم وغير المعصوم؟
أحسنتم. العلم الحصولي من العلوم المشتركة بين جميع البشر، يعني ما دام الموجود موجود بشري فهو يملك علما حصوليا. إنما الكلام أنه بالإضافة إلى هذا العلم الحصولي، هل يوجد عنده علم أعلى وهو ما يعبر عنه بحسب الإصطلاح بالعلم الحضوري، أو لا يوجد عنده؟ بعض الناس يوجد عندهم وبعض الناس لا يوجد عندهم. بعض الناس يملكون العلم الحضوري بالإضافة إلى العلم الحصولي، وبعضهم لا يملك العلم الحضوري وإنما فقط يوجد عنده علم حصولي. طبعا هذا على مستوى هذا البحث، وإلا بحسب التحقيق كما يذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب أصول الفلسفة، يقول أساسا أن أي علم حصولي يوجد عند الإنسان فله جذور في العلم الحضوري وناشئ من العلم الحضوري. أنا لا أريد أن أدخل تلك الأبحاث الفلسفية في نظرية المعرفة، ولكنه بهذا المقدار أكتفي، وهو أنه في العلم الحصولي نحن يوجد عندنا صورة الشيء الخارجي.
والمثال
أنت تعلم الآن بصورة الماء، ولكن حقيقة الماء شيء وصورة الماء التي في ذهنك شيء آخر.
نعم.
ومن هنا نحن نجد أن حقيقة الماء يترتب عليها نحو من الأثر، وذلك الأثر لا يترتب على هذه الصورة الموجودة في الذهن.
نعم.
مثلا الماء لمن يشرب تلك الحقيقة
يرتوي
من العطش، ولكنه من يتأمل هذه الصورة في الذهن فإنه لا يروي عطشه. حقيقة النار أيضا كذلك، لمن يعلم حقيقة النار صورة النار موجودة في الذهن، ولكن هذه الصورة محرقة أو غير محرقة؟
غير محرقة،
ولكن حقيقة النار ما هي
محرقة.
ومن هنا نجد بأن المحققين اصطلحوا على ذلك الواقع الخارجي، عبروا عنه المعلوم بالعرض، وهذه الصورة الموجودة في الذهن عبروا عنها المعلومة بالذات. وحقيقة العلم الحصول قائمة على أساس انطباق هذا المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، فإن كان مطابق يكون صادقا، وإن لم يكن مطابق يكون كاذبا. من أهم خصائص العلم الحصولي أنه يمكن أن ينفك عن الأثر المترتب عليه. يعني أنت قد تعلم بوجوب الصلاة عليك وهذا علم حصولي، ولكن قد ترتب الأثر خارجا وقد لا ترتب الأثر خارجا، يعني قد تصلي وقد لا تصلي. أنت قد تعلم بأضرار التدخين واستعمال السيجار، ولكنه قد ترتب الأثر خارجا وقد لا ترتب الأثر خارجا. هذه مرتبة من العلم. المرتبة الثانية من العلم هي التي عبرنا عنها، قلنا بأنه هناك سنخ من المعارف تتوقف على التقوى. هذه المعارف أيضا قد تنفك عن العلم، يعني الآثار المترتبة عليها تنفك، ولكن انفكاكها بالندرة يمكن أن تنفك. أفترض لكم مثال: الإنسان توجد عنده ملكة العدالة. ملكة العدالة من يملكها، أو ملكة الشجاعة من يملكها، تمنعه هذه الملكة من إتيان المحرمات أو ترك الواجبات، ولكن تمنعه في الأعم الأغلب، وقد ينزلق في بعض الأحيان ولكنه يرجع إلى الملكة مرة أخرى.
نعم.
إذن الملكة قد تعصم الإنسان، ولكن عصمتها ليست دائمية، وإنما عصمتها أكثرية.
نعم.
تعصم الإنسان من الخطأ، تعصم الإنسان من الانزلاق، ولكنها ليست دائمية. هذه أيضا درجة ثانية من العلم، وأشار إليها القرآن الكريم. أما عندما نأتي إلى الدرجة الثالثة من العلم،
أين أشار القرآن الكريم إلى
هذه الآيات التي أشرنا إليها في البحث السابق؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهكذا. إذا نجد أن القرآن الكريم، وهذه أيضا واضح عندنا، تجد شخص عنده ملكة التقوى وشخص آخر لا توجد عنده ملكة التقوى. الذي توجد عنده ملكة التقوى تجده في الأعم الأغلب لا يترك واجبا ولا يرتكب محرما ومعصية، ولكن هذا مو بالضرورة أنه ماذا في جميع أحواله وحالاته لا يترك ولا يرتكب، قد في بعض الأحيان. ومن هنا يقولون أثر الملكة أثر ماذا؟ أثر أغلبي أكثري وليس بدائمي. عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يشير إلى درجة ثالثة من العلم، وهي التي يعبر عنها علم اليقين أو اليقين. القرآن كما أشرنا بأنه عندما يأتي إلى أوصاف الأئمة من حيث العلم ومن حيث العمل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ولكن لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لا يكتفي من الإمام أن يكون على مستوى العلم الحصولي على مستوى التقوى، وإنما يريده من حيث العلم أن يكون على مستوى اليقين. ما لم يصل إلى مستوى اليقين فإنه لا يستحق لتصدي مسؤولية الإمامة التكوينية. هسه ما هو اليقين؟ طبعا القرآن الكريم عندما تسأله ما هو اليقين يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. خب، لترون الجحيم في تلك النشأة لو لترون الجحيم في هذه النشأة؟ إذا كان لترون الجحيم في تلك النشأة
فالجميع
يرى ذلك، هذا ليس متوقفا على من يوجد عنده علم اليقين أو عين اليقين.
نعم.
إذن يتبين: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني لترونها في هذه الدنيا. طبعا هذا مو مختصة بالجحيم، وإنما توجد أيضا ماذا في الجنة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجنان، كما أنه نجد في زيد بن حارثة هذا المعنى عندما سأله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي حقيقة إيمانك؟ قال: كأني أرى أن عرش الرحمن وأهل الجنة في جنانهم وأهل النار في نيرانهم. قال: وصلت فاثبت. إذن هذا ممكن حتى لأواسط الناس فضلا عن الذين وصلوا إلى مقام الإمامة. هسه عندما نرجع إلى القرآن الكريم لنسأله كيف يصل الإنسان إلى مقام اليقين، يقول: إنما يصل الإنسان إلى مقام اليقين إذا وصل إلى رؤية الملكوت، مو إذا علم بالملكوت. الفرق كبير جدا بين أنك تعلم بما في الملكوت وبين أنك ترى الملكوت من قبيل.
نعم، تعلم
أحسنتم. والآن حادثة تقع في الشارع، مرة أنت ترى الحادثة بأم عينيك، ومرة أنك تعلم بالحادثة.
نعم، من خلال صحيفة
خلال صحيفة أو من خلال مخبر. والفارق كبير جدا بين من يرى الملكوت ويقف على حقائق الملكوت وبين من يعلم الملكوت. فلهذا القرآن الكريم عندما يأتي إبراهيم إلى الحق سبحانه وتعالى بعد بناء البيت يقول: ربنا أرنا مناسكنا، معلمنا مناسكنا، فهمنا مناسكنا، بل أرنا هذه الحقائق وهذه الرؤية بعد غير قابلة للخطأ. هذه الرؤية من قبيل أن الإنسان إذا وضع يده على النار يحس بحرارتها وإحراقها أو لا؟ هسا حتى لو فرضنا أنه أقيم له من الخارج أي ألف دليل علمي يقول له أن النار ماذا؟ غير محرقة وغير حارة، هو ماذا يقول؟ يقول هذه أدلتكم جميعا لا قيمة لها، لأني أحس بوجداني بحرارة النار. من قبيل أن الإنسان إذا أحس بالجوع لا علم بجوع الآخرين، لا، مرة الإنسان ينقل له أن فلان جائع فلان جائع، ومرة يكون هو جائع. علمه بجوع الآخرين، أنا دائما أضرب هذا المثال للإخوة، أقول أنت الطبيب عندما تذهب إليه تقول له أنا متألم من كذا متألم من كذا، هو يتصور الألم كاملة، ولكنه تصوره للألم كما أنت تحس بالألم، الفارق كبير جدا. مع ذلك هو يستطيع من الناحية العلمية أن يتصور الألم الذي أنت تمر به، ولكن يستطيع أن يعيش حالة الألم. هذه أن يعيش الإنسان حالة الألم نسميه علم حضوري، أن يتصور الألم وأن يتصور الشيء نسميه علم حصولي. المراد من رؤية الملكوت أن الإنسان يقف على حقائق الأشياء، لأن هذه الأشياء التي في عالمنا القرآن الكريم يقول لها وجه ظاهر إليكم وهو وجه الملك، ووجه باطن إلينا وهو الذي بيدنا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة في سورة ياسين، ولعل جملة من المحققين الأكابر يقولون إنما صارت سورة ياسين قلب القرآن لوجود هاتين الآيتين فيها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الذي يريد أن يصل إلى مقام اليقين لا بد أن يكون واقفا على عالم الملكوت. يعني ماذا؟ عالم بالملكوت؟ لا لا، أن يرى ملكوت السماوات والأرض، هذا أولا. وثانيا، ملكوت السماوات والأرض لا يقف عليه الإنسان إلا من خلال اللباس التكويني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلهذا أنت تجد الآية المباركة قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قلنا في أبحاث سابقة بأن هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي، لأن الأمر التشريعي لا يختص على لا يختص بمقام الإمامة. الأمر التشريعي أي مؤمن أيضا يستطيع أن يأمر بالأمر التشريعي، هذا الأمر هنا لابد أن يكون هو الأمر التكويني. فإذا بأمرنا إما للملابسة وإما للمصاحبة، يعني أن الذي يقف على الملكوت لا يمكنه أن يقف على الملكوت إلا من خلال مصاحبة الأمر التكويني معه، أو أن يلبس لباس التكوين. ومن هنا نحن استدللنا بهذه الآية المباركة لإثبات البعد التكويني في شخصية الإمام.
نعم.
إذا اتضحت هذه المقدمات، الآن نأتي إلى قسم ثالث أو رابع يشير إليه القرآن الكريم للعلم. يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآية المباركة هنا ما ذكرت قوله قال الذي عنده علم من الكتاب إلا لتقول أن علمه من الكتاب كان منشأ ماذا لهذا التصرف التكويني، وإلا لو لم يكن العلم من الكتاب له أثر في هذا التصرف التكويني لا معنى لأن تذكر هذه الحقيقة في الوسط، لأنه كانت الآية المباركة تستطيع أن تقول هكذا وقال فلان أنا آتيك به قبل أن يأتي تقوم، وقال وصيه، وقال آصف. لماذا يقول؟ يقولون هذه من الأوصاف، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. أنت عندما تقول وقال العادل كذا تريد أن تقول ماذا؟ أن عدالته هي منشأ هذا. عندما يقول القرآن وقال الذي عنده علم من الكتاب كما في سورة النمل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما وجده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إذن قسم آخر من العلم يوجد في القرآن الكريم، ما هو؟ قسم يترتب عليه أثر تكويني، وهو ماذا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب. إذن عندنا علم في القرآن يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين أو لا يستطيع، والروايات أيضا تؤيد هذه الحقيقة. حتى نحن من هذا المنطلق نريد أن ننطلق لنرى بأن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم جميعا مأمومون لإمامة الخاتم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يوجد عندهم هذا العلم الذي تصرفوا فيه في التكوين أو لم يوجد. أنا أكتفي بأن أقرأ هذه الآية المباركة وأوكل البحث عنها إن شاء الله إلى حلقة مقبلة. في آخر سورة الرعد هذه الآية المباركة هكذا قالت، في سورة الرعد الآية 43 هكذا قالت الآية المباركة، قالت: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذا قال الكفار أنك لست مرسل، اعلم أنه يوجد عندك شاهدان. الشاهد الأول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا هو الشاهد الأول على إثبات الرسالة. الشاهد الثاني من؟ ومن عنده علم الكتاب. هسه لابد أن نقف أن علم الكتاب بمن متخصص وبمن يوجد علم الكتاب.
نعم، دقيقتان إلى نهاية البرنامج طبعا.
إيه، فهسه ما أدري بعد
يعني إذا تكون هناك إشارة كما في الحديث التمهيدي لحديث ثقلين.
ما في معنى
إشارة.
أنا أكتفي بأن أقول بأن علم الكتاب مختص بعثرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
والدليل.
بأي بدليل؟
نعم.
بدليل قوله تعالى، بدليل قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأهل البيت لا يفترقون عن علم الكتاب، والكتاب لا يفارق أهل البيت، فمن عنده علم الكتاب هم العثرة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
وهناك طبعا نصوص أحاديث كثيرة
أحسنتم، ولكن أنا إنما أكتفي بحديث ثقلين باعتبار الأحاديث
المشتركة
أولا والمتواترة سندا بين العامة والخاصة، بين السنة والشيعة.
نعم، فقط أود أن ينتبه معنا المستمع الكريم وأن يرافقنا في مراتب هذا الدليل. انطلق سماحة السيد الضيف من القول بأن هناك مراتب للعلم، طبعا قد استنبط هذه المراتب من خلال القرآن الكريم. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم الحصولي، وهو طبعا علم مشترك بين جميع البشر. ثم هناك مرتبة العلم الذي يتأتى من خلال التقوى ويحرز لدى الإنسان ملكة تعصمه على الأغلب من عدم ارتكاب المحارم والإقبال على الطاعات، وقد تتأخر وقد تتخلف هذه الملكة مرة أو مرات. طبعا هناك العلم الثالث، وهو العلم وهو ما اصطلح عليه بعلم اليقين كما في نص القرآن الكريم، وهذا العلم لا يتأتى إلا من خلال رؤية الملكوت وليس العلم بالملكوت. والفارق بين الرؤية وبين العلم بالشيء سبق أن تفضل سماحة الضيف بإيضاحها على مدى طويل وواضح. طبعا فقط أود أن أشير في الضرب الثالث من ضربات هذا العلم، علم اليقين، أن رؤية أن توقف العلم الثالث على رؤية الملكوت إنما تستوجب أن يكون الرائي للملكوت له وجود وله حضور في أمر في الوجود في الوجود التكوين أو في التكوين إذا جاز التعبير. نعم، هذه النقطة
يعني
الأساسية والمهمة،
التكوين إنما أمره إذا أراد شيء.
نعم، طبعا النقطة الأخيرة التي أشار لها سماحة الضيف هي علم الكتاب، وعلم الكتاب يترتب عليه مباشرة التصرف في التكوين. فقط أود أن كذلك أن ألاحظ على ضوء هذا الدليل أن الكثير من الضوضاء التي تثار من قبل بعض الكاتبين سواء من الفريق الأول أو من الفريق الثاني وكذلك بعض بحوث المعاصرين إنما تنتهي وتذوب وتتلاشى في ضوء هذا الاستدلال القرآني المنطقي المترابط. شكرا لك سماحة السيد كمال الحيدري على هذه الجولة، وأتمنى إن شاء الله نواصل الرحلة معك ومع المستمع الكريم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. شكرا لكم. مستمعينا الأفضل، أفضل أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.